التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد لنظيره الفرنسي ضرورة إلغاء الحظر والتحقق منه ومنح ضمانات أساسية للاتفاق النووي. استشهاد مدنيين يمنيين جراء استهداف طائرات التحالف السعودي مدينة صعدة شمالي البلاد. الدفاعات الجوية العراقية تتصدى لطائرة مسيرة بسماء محافظة صلاح الدين شمال بغداد. تفاصيل النشرة. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على مطالب طهران المتمثلة بإلغاء الحظر والتحقق منه ومنح ضمانة أساسية للاتفاق المقبل، معتبرا أن الولايات المتحدة اعترفت بفشل سياسة الضغوط القصوى. وأشار رئيسي في اتصال هاتفي أجراه معه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء أمس، أشار إلى عزيمة طهران الجاد للتوصل إلى اتفاق مستدام، كما أن الجهود التي ينبغي للطرف المقابل أن يبذلها في هذا السياق لابد أن تشمل إلغاء الحظر والتحقق منه ومنح الضمانات بهذا الشأن. ودعا رئيسي إلى اهتمام المجتمع الدولي إلى الأزمة الإنسانية التي يواجهها الشعب اليمني، داعيا إلى إزالة الحصار الجائر المفروض عليه. من جهته قال ماكرون إن من حق إيران أن تفقد الثقة بأمريكا لأنها هي التي تسببت بهذه الأزمة. أنهى المفاوضون في فيينا الجولة الثامنة باجتماعات ثنائية ضمت كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري والمنسق الأوروبي إنريكي مورا، ثم انضم إلى الاجتماع كبار المفاوضين من الدول الأوروبية الثلاث، وعقب ذلك اجتماع باقري مع المندوبين الروسي والصيني. وقالت المصادر إن المحادثات جرت في جو مهني وجاد و بعيد عن التوتر، وتمكنت الأطراف من تقريب وجهات النظر حول مختلف القضايا. واتفقت جميع الأطراف على تعليق مؤقت للمفاوضات النووية. وقال منسق الاتحاد الأوروبي لمفاوضات فيينا إنريكي مورا إن المشاركين في مفاوضات فيينا سيعودون لبلدانهم للتشاور. حولها آخر التطورات في محادثات إلغاء الحظر عن إيران في فيينا، نستمع إلى التقرير التالي.
المفاوضون في فيينا أنهوا الجولة الثامنة باجتماعات ثنائية ضمت كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري والمنسق الأوروبي أنريكا مورا، ثم انضم للاجتماع كبار المفاوضين من الدول الأوروبية الثلاثة، وأعقب ذلك اجتماع باقري مع المندوبين الروسي والصيني. تقول مصادر مطلعة إن البحث ركز على التقدم الحاصل وتقييم نتائج الجولة والتحضير لتعليقها لعدة أيام تعود خلالها الوفود إلى حكومتها للحصول على أجوبة سياسية بشأن المستجدات، بعد أن أدخل المفاوض الإيراني تحسينات وتعديلات ملفتة وكبيرة على مسودة الجولة السادسة أدخلت في تفاصيل كتابة النص. المصادر قالت إن المحادثات جرت في جو مهني وجاد وبعيد عن التوتر، وتمكنت الأطراف من تقريب وجهات النظر حول مختلف القضايا، لا سيما بعد اتفاق الأطراف على عدم التفاوض عبر الإعلام، ما أدى إلى تضاؤل التكهنات حول النتائج. المصادر المطلعة قالت إنه يمكن القول إن المفاوضات وصلت إلى مرحلة يمكن الحديث فيها عن إمكانية التوصل إلى اتفاقنا بعد اتخاذ القرارات السياسية اللازمة، مشيرة إلى أنه تم تشكيل إطار لاتفاقية محتملة بناء على وجهات النظر الأولية لطهران، لافتة إلى أنه تم قبول كل من عنصري الضمانات والتحقق من المصداقية لمدة أسابيع كمبدأين نهائيين يتضمنان مسائل حساسة. وفي حال الاتفاق سترفع واشنطن إجراءات الحظر أولا. تضيف المصادر أنه لا تزال هناك قضايا صعبة سيتم حلها على أساس قرارات سياسية مهمة من قبل الولايات المتحدة، حيث تم تأجيل القضايا الصعبة للمراحل النهائية. ومن القضايا المتبقية تتابع المصادر أنه في حالة الاتفاق تؤكد إيران أنه بعد التقيد بنصوص اتفاقية عام 2015 يجب أيضا حماية الإنجازات العلمية والتقدم الإيراني في هذا المجال. وأكدت المصادر أن جودة الاتفاق أهم من الوقت الذي تحاول الأطراف الغربية الضغط به، وتضيف أنه إذا كانت الإدارة الأمريكية بالفعل نية الحفاظ على اتفاقية عام 2015 ومستعدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في الممارسة العملية، فيمكن التوصل لاتفاق بعد العودة من العواصم. خلاصة القول، تقول المصادر إن الكرة الآن في ملعب أمريكا، وإن قرارات الحكومة الأمريكية هي التي تحدد مصير المحادثات.
استشهد 3 مدنيين جراء غارة شنتها طائرة التحالف السعودي على منطقة سكنية بمحافظة صعدة شمال اليمن. وقال مصدر إعلامي يمني إن الطائرات الحربية السعودية شنت عصر أمس غارة استهدفت منطقة الرقو بمحافظة صعدة، ما أسفر عن استشهاد 3 مدنيين وإصابة آخرين. وصعد التحالف السعودي خلال الأسابيع الأخيرة جرائمه وغاراته باستهداف المدنيين الأبرياء في اليمن، لا سيما في محافظة صعدة شمالي البلاد. حول تقدم القوات اليمنية وهزائم مرتزقة العدوان السعودي في منطقة الجوف في اليمن، إليكم التقرير التالي.
ضربة عسكرية موجعة وجهتها القوات اليمنية المشتركة لمرتزقة قوى تحالف العدوان السعودي الإماراتي. القوات نفذت عملية واسعة في جبهة الأشاجر قبالة نجران، توجت بتحرير مساحة تقدر ب 163 كيلومترا مربعا. ووثقت كاميرا الإعلام الحربي تحرير عدة مواقع في جبهة الأشاجر، منها سلسلة تباب الربعة وتباب القذاميل والقاهرة والرملة السوداء وجبال الأمهور ومعسكر طيبة الإسم، الواقع في جبهة الظهرة بمحافظة الجوف، والذي يعتبر مركزا رئيسيا لعمليات مرتزقة تحالف العدوان ومنطلقا لها.
أبطال الجيش والجارة الشعبية، تم دك العدو لأوكاره وحرق نوبه ومدرعاته بعون الله وتطهير سلسلة جبليات كلها.
الاشتباكات العنيفة أسفرت عن مقتل وإصابة عدد كبير من المرتزقة وأسر آخرين وتدمير كميات كبيرة من العتاد العسكري واغتنام كميات من الأسلحة المتنوعة والذخائر، بينها مدرعات وآليات عسكرية حديثة. وأكدت قوات الجيش واللجان الشعبية أنها ستواصل عملياتها العسكرية حتى ترضي قوى العدوان ومرتزقتهم من جميع الأراضي اليمنية.
هذا قنايم تم الحصول عليها من بعد مرتزقة العدوان السعودي في معسكر طيبة الأسم ومواقع الأجاشر.
هذا 120
تم الحصول عليه من بعد مرتزقة العدوان.
القوات المشتركة تصدت لمحاولة مرتزقة العدوان في استعادة ما خسرته في المنطقة، وذلك بالرغم من الإسناد الجوي من طيران العدوان السعودي. ويؤكد مراقبون أن المناطق المحررة تعتبر نقطة محورية في الحرب مع قوى العدوان. وفي محافظتي شبوة ومأرب أعلنت ميليشيات ألوية العمالقة المدعومة من الإمارات إنهاء عملياتها وإعادة تموضعها، غير أن بعض قوى تحالف العدوان قالت إن ما جرى هو انسحاب تحت ضغط الضربات الجوية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة التي وجهتها صنعاء للإمارات، وأدت إلى صفقة قضت بهذا الانسحاب من المحافظتين.
أعلنت مصادر عراقية إسقاط طائرة أمريكية بدون طيار قرب مدينة سامراء شمال بغداد من نيران منظومة الدفاعات الجوية العراقية مساء أمس السبت. وأفادت المصادر أن الدفاعات الجوية العراقية تعاملت مع طائرة مسيرة مجهولة وأسقطتها، ومن ثم تبين أنها أمريكية، مضيفة أن الطائرة كانت تعتزم رصد مواقع قوات الحشد الشعبي وقد دخلت أجواء المنطقة دون ترخيص. أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد في افتتاح المجلس الوزاري النتائج الأولية للاستشارة الإلكترونية حول ما يفضله الشعب التونسي من النظام الرئاسي أو البرلماني، ما أدى لانتقادات لرئيس الحكومة والإعلان المبكر لهذه النتائج قبل انتهاء إجراء الاستشارة، حيث كان من المقرر أن تنتهي في 20 مارس آذار المقبل لتقوم لاحقاً لجنة مختصة بالتأليف بين نتائجها والاعتماد عليها لتشكيل التوجهات الكبرى للسياسات العامة للدولة. آخر المستجدات في الساحة السياسية التونسية في التقرير التالي.
نسب مئوية لا تقل عن 80% أعلنها مؤخرا الرئيس قيس سعيد في افتتاح المجلس الوزاري تهم نتائج الاستشارة الإلكترونية ولم يمضي على انطلاقها الفعلي إلا قرابة الأسبوعين، حيث من المقرر أن تنتهي في 20 مارس المقبل لتقوم لاحقا لجنة مختصة بالتأليف بين نتائجها والاعتماد عليها لتشكيل التوجهات الكبرى للسياسات العامة للدولة.
82% حول النظام الرئاسي بالنسبة لنظام الاقتراع على الأفراد، 81% بالنسبة إلى سحب الثقة من النواب، 92%، هذه بعض الأرقام وليست مزيفة.
إعلان اعتبره قيس سعيد نتائج أولية للاستشارة ترافق مع انتقادات حادة من أحزاب رئيسية في تونس بينها النهضة لمدى مصداقية الأرقام المعلنة وللطعن في العملية برمتها.
من شارك في الاستشارة؟ عادي جدا إذا كان اللي شاركوا في الاستشارة هم أنصار الانقلاب باش يكون 90% ولا 90% منهم، إذا مش 100% مع هذه الأرقام. لكن ماذا تمثل هذه الأرقام حقيقة بالنسبة لعموم الشعب التونسي؟ وهل أن الذي وضع نصوص الاستشارة وأدار آليات الاستشارة وقرأ نتائج الاستشارة وأخرجها للعموم، هل هو مؤتمن على صداقية هذه الاستشارة؟
لم تتعدى نسبة المشاركة في الاستشارة الإلكترونية عتبتها 100,000 حسب آخر تحديث لها، نسبة إقبال ضعيفة. كان من الضروري معالجة الإشكالات التي أدت إليها قبل الإسراع بإعلان الأرقام كما يرى عدد من المحللين والمتابعين. في مشهد سياسي مترد لن يزيده الابتعاد عن معالجة القضايا الكبرى إلا قتما.
بقدر أهمية تشريك المواطن في تقرير الشأن العام في بلده، فإن الخطوات الارتجالية لن تسهم إلا في إضعاف قيمة الاستشارة وتسهيل الطعن في نتائجها لاحقا.
أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن بلاده ستقترح على حلف الناتو نشر قوات وأسلحة وسفن حربية وطائرات مقاتلة في أوروبا، وكثفت الدول الغربية خاصة الولايات المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة عمليات تزويد أوكرانيا بالأسلحة الفتاكة، وأكدت روسيا مرارا أنه لا نية لها لشن أي عدوان على أوكرانيا وأن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة، والغرض من هذه الادعاءات يتمثل في تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا استعدادا لعقوبات اقتصادية جديدة وتبرير توسع الناتو شرقا، الأمر الذي تعرضه موسكو بشدة لأنه يهدد الأمن الروسي. إلى العناوين مجددا. الرئيس الإيراني يؤكد لنظيره الفرنسي ضرورة إلغاء الحظر والتحقق منه ومنح ضمانات أساسية للاتفاق النووي. استشهاد مدنيين يمنيين جراء استهداف طائرة التحالف السعودي مدينة صعدة شمالي البلاد. الدفاعات الجوية العراقية تتصدى لطائرة مسيرة بسماء محافظة صلاح الدين شمال بغداد. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى لكم صباحا جميلا ويوما أجمل بإذن الله تعالى، ويسعدني أن أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية في هذا الصباح العطر. أحبتي، تستمعون إلى برنامج ألوان ثقافية في الساعة 9:18. بعد ذلك يأتيكم برنامج أسئلتنا وأجوبة الثقلين. في تمام الساعة 10 تستمعون إلى نشرة الأخبار والتقارير. عند 10:12 يأتيكم مباشرة على الهواء برنامج المنتدى الإذاعي. نشرة خبرية جديدة في الساعة 11 تماما. عند 11:10 يأتيكم إعادة برنامج ألو طهران وعلى مدى 40 دقيقة. نقدم لحضراتكم في الساعة 11:51 برنامج الكتاب الصوتي. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 12:12. نستقبل معا أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 12:18. على مدى 10 دقائق تستمعون إلى برنامج نهج الحياة في الساعة 12:25. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. أتمنى لكم أحلى الأمنيات. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء متجدد مع ألوان ثقافية، لنلقي نظرة على زاوية أخرى من بستان الثقافة الزاهية في إيران بألوانها الجميلة والبديعة.
مستمعينا الكرام، اليوم سنتوقف عند الفنون التشكيلية وتاريخها في إيران، وكيف أنها تطورت في ظل موجة الحداثة والعولمة. راجين لكم قضاء وقت ممتع مع ألوان ثقافية.
Thank you. أيها الأكارم، تعرف الفنون التشكيلية بأنها تلك الفنون التي تصور الحالة الشعورية للإنسان وتجسدها في عمل يتسم بالجمال ويحقق الإمتاع النظري لمشاهده، وذلك عن طريق تطويع الألوان والمساحات والخطوط وغيرها من المزايا الشكلية للأشياء، ويندرج ضمنها مجموعة كبيرة جدا من الفنون كالنحت والرسم والتصوير، بالإضافة إلى الفنون التطبيقية الغنية بالإبداع والجمال الشكلي.
عرف الإنسان الفنون التشكيلية قبل عشرات الآلاف من السنين، حيث صور الجسد البشري برسومات وتماثيل اتسمت بالبدائية والبساطة، واقتصرت على الشكل الخارجي وبعض الأعضاء البارزة في الجسم. وأوجد المصريون القدماء أسلوباً مميزاً في التصوير التشكيلي، فأظهروا الطبقية الاجتماعية في أعمالهم، واحتلت رسوماتهم المساحة الأكبر في تزيين كل من القصور والمعابد والمقابر.
اشتهرت اللوحات الرومانية في أوروبا بواقعيتها، حيث إنها عالجت قضايا حياتهم اليومية واتسمت باستخدام الألوان وما تخلقه من تأثيرات. وينسب للرومان ابتكار المنظور الفني القائم على إيجاد بعد ثنائي على مساحة مسطحة. وفي العصور الوسطى برز الفن البيزنطي الذي خالف الكنيسة بتحريف الشكل الإنساني الذي ساد تصويره تصويرا وصفيا دقيقا من قبل، وبات هذا الفن يحظى بقيمة مرموقة بين الفنون آنذاك.
مستمعينا الكرام، إلى فترة ما قبل القرن التاسع عشر كان يعرف الفنان الذي احترف تقديم الأعمال التشكيلية كان يعرف بالفنان التشكيلي. وقد ابتدعت فيما بعد مختلف الفنون مثل فن الغرافيك وصناعة الصور والتماثيل، والذي تم إبداعهما بعد فن التصوير الفوتوغرافي الذي مهد لظهور الكثير من الفنون التشكيلية الأخرى. إن الإبداع الذي شهدته الفنون التشكيلية يعود بشكل أساسي إلى التطور التكنولوجي والتنمية والازدهار العلمي في مختلف بقاع الأرض، وإثر ذلك فقد تم دمج الكثير من حدود الفن التقليدي والفن الحديث فيما بينهما.
لقد شهدت الفنون التشكيلية في إيران تطورا ملحوظا، وذلك بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، الحرب التي كادت أن تغرق البلاد في غياهب النسيان، إلا أنها شعرت بنهضة حماسية قوية، وكان لابد أن ينعكس ذلك بشكل كبير على الفنون. وعلى الرغم من أن الفنانين الإيرانيين استمروا في ذلك الوقت في إتقان أنماط مختلفة من الرسم الأوروبي الغربي المعاصر لهم، إلا أنه بعد الأربعينيات أصبحت محاكاة الأشكال الغربية أكثر أصالة بكثير.
وقد استبدلت الصيغ الأكاديمية للواقعية الغربية الأكثر تحفظا وتجمدا باتجاهات فنية أكثر حداثوية وتجريدية، إذ يمكننا أن نقول إن ما يسمى بمذهب الطليعية يمتلك الكثير من أوجه التشابه في الفن التقليدي لجميع دول العالم، وبالتالي فهو يحمل طبيعة عمومية وعالمية أكثر من غيره. وإلى جانب الحداثة لا يزال يتطور كذلك النمط التقليدي الذي انبثق أصله من منمنمات الكتب، ولكنه في كثير من الأحيان يتشابك ويختلط بشكل غير مألوف ومبتكر مع الاتجاهات الطليعية.
هذا وقد بدأت عملية الابتعاد عن النزعة الواقعية للحقبة القاجارية بعد وفاة كمال الملك الرسام الإيراني المشهور بنشوء حلقة صغيرة من الفنانين الذين سعوا إلى تطوير مذهب فني مبتكر وطني حديث.
مستمعينا الكرام، لنتعرف في الفقرة التالية على الجمعية الإيرانية للفنون التشكيلية، وهي فقرة أرقام ودلالات.
مستمعينا الأفاضل، أهلا بكم. بدأت جمعية الفنون البصرية الإيرانية نشاطها في عام 2012 بإشراف وزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا ضمن مجموعة العلوم الأساسية وفقاً للبيانات المسجلة في موقع سيفيليكا المهتم بتغطية المؤتمرات التخصصية في إيران، فقد عقدت جمعية الفنون التشكيلية الإيرانية 6 مؤتمرات حتى الآن، وقد حملت الأدوار الماضية عناوين منها دور محافظة خراسان في ازدهار الفن والعمارة الإيرانية الإسلامية، الفن الملتزم في إيران المعاصر، الفنون التشكيلية والبيئية مع نهج الفن المعادي تدويره، الأسس النظرية للفنون التشكيلية الإيرانية على أساس المنهج البيئي، بناء الشخصية المعاصرة في إيران، التغليف والحرف اليدوية والتنمية المستدامة. هذا ويشمل نطاق أنشطة الجمعية العلمية والبحثية للفنون التشكيلية جميع مجالات العلوم الفنية في مجالات هذا الاتجاه من الفن، وموضوعات نظرية الفن الإسلامي والفن الإيراني من القديم إلى المعاصر والفن العالمي. تتشكل الجمعية من مجموعات ولجان تعمل على أساس المواصفات الوظيفية المعينة لها من قبل مجلس الإدارة، وهي عبارة عن إجراء البحوث العلمية والثقافية والفنية على المستويين الوطني والدولي مع الباحثين والمتخصصين الذين يتعاملون مع هذا المجال الفني، والتعاون مع المؤسسات التنفيذية والعلمية والبحثية في مجال التقييم ومراجعة وتنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بالتعليم والتدريب والتنفيذ في مجال العلوم الخاضعة لأنشطة الجمعية، وتشجيع الباحثين وتكريم المتميزين من الباحثين والأساتذة، وتقديم الخدمات التعليمية والبحثية والفنية، وعقد المؤتمرات العلمية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وإصدار كتب ومجلات ودراسات علمية، وإقامة المعارض الفنية، وإقامة معارض لبيع وشراء الأعمال الفنية من أجل تنشيط سوق الاقتصاد الفني بما يتماشى مع الحركات العالمية. هذا وقد قامت الجمعية بنشر عدد من المجلات، منها مجلة الأسس النظرية للفنون التشكيلية، مجلة بيكارا، بجوهشنامي جرافيك، ونقاشي، أي المجلة البحثية لفن الغرافيك والرسم، ومجلة جلفي هنر، أي مظهر الفن.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
أيها الأخوة والأخوات، تتابعون برنامج ألوان ثقافية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والحديث عن الفنون التشكيلية في إيران.
أيها الأحبة، كانت دعامة الاتجاهات الجديدة في الفن التشكيلي في إيران هي كلية الفنون، وقد بدأ مدرسوها الذين أعلنوا أنفسهم مبادرين وليس ناسخين، بدأوا بتعليم الطلاب بطريقة مختلفة تماماً عن أسلوب كمال الملك. في عام 1948 شكلت مجموعة من الفنانين المتعلمين أكاديمياً، جليل ضياءبور وجواد حميدي ومحمود جوادبور وآخرين، جماعة حداثية هي أنجمان خروس جانجي، أي جمعية الديك القتالي، وكان لابد للحداثويين من النزال على جبهتين ضد تأثير فناني المنمنمات وتلامذة كمال الملك، وضد تحامل عامة الناس وحكمهم المسبق. ومن بين مؤسس مذهب الحداثة الإيرانية منصور حسيني وبهجة صدر المشهوران على نطاق واسع.
في عام 1949 افتتحت غاليري أبادان في طهران، وبدأ يعرض فيها لوحاتهم فنانون بارزون مثل ماركوس غريغوريان من مواليد 1925. كان غريغوريان يؤيد بشدة أسلوب قهوة خانة الذي كان مزدهرا في ذلك الوقت بشكل كبير، حيث قام بجمع اللوحات الفنية المعروفة باسم رسوم قهوة خانة من أنحاء البلاد في معرض باسم دار إيران، حيث لقي المعرض إقبالاً كبيراً من قبل الزوار. إن مبادرة ماركو غاريغوريان هذه لم تكن سوى لكونه كان مدركاً لقيمة ومكانة تلك اللوحات، ولاسيما المؤسس لذلك النوع من الرسوم وهو حسين أغاسي ومحمد مدبر.
وفي السياق نفسه تطور الرسم الرمزي بشكل فعال، وعلى الرغم من أن الرمزية بوصفها مدرسة فنية ظهرت في نهاية القرن التاسع عشر، وأن الرموز والاستعارات استعملت في الفن بشكل عام وفي الرسم بشكل خاص منذ مدة طويلة، إلا أن عالم الرسم هو عالم الأسرار والرموز، وهذا ينطبق في المقام الأول على الفن الإيراني الرمزي في جوهره. فالمجاز والاستعارة هما جوهر الشرق، وفي بعض الأحيان يحسب هذا الأمر خطأ على الازدواجية. ومن الناحية التقليدية لم يحاول الفنانون الإيرانيون البحث عن التفاصيل المحددة والواقع الملموسة، وبدلا من ذلك صوروا العالم الخيالي الذي اكتسبت فيه الأشياء المادية معنى كونيا أبديا، وبدا فيه العالم الروحي للناظر من خلال اللون ومزاوجته، ومن خلال إيقاع مكونات العمل الفني من خلال مسار الخط. هذا الإرث الروحي موجود في الرسم الإيراني الحداثوي المعاصر.
عن التحديات التي واجهتها الفنون التشكيلية الإيرانية مع هبوب تيار الحداثة والعولمة، ندعوكم لمتابعة الحوار التالي.
سلام من الله عليكم مستمعينا الأفاضل، وعلى ضيفنا الكريم الأستاذ عبد القهار عامريان، أحد الفنانين التشكيليين من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران. أستاذ، كما تعلم أن هناك تيارات مختلفة من ضمنها تيار الحداثة والعولمة التي تحاول أن تتحدى مبادئنا، أخلاقنا، فنوننا، إعلامنا، ومنها تحديها إلى الفنون التشكيلية الإيرانية. فبرأيكم ما هي التحديات التي واجهتها هذه الفنون التشكيلية الإيرانية، وكيف تمكنت من الانسجام والتأقلم معها؟
العولمة يعني تقريبا من تسعينيات القرن الميلادي الماضي ظهرت دعوات أن يخلقون منظومة ثقافية واحدة متكاملة على الصعيد العالمي، ونقدر نقول يعني أمريكا كانت تملك السهم نصيب الأسد من هاي الحركة، بس اصطدم معارضين كل دول العالم، المعارضين اللي يهتمون بالهوية الثقافية واستعادة الهوية ووصولها. الحركة هاي مشت يعني بدأت من طبعا أوروبا، ونتيجة ظروفهم والثورة الصناعية بدأ التغيير، قالوا احنا هنكون نواكب هاي الحركة، وبدأ يصير الفن طلع من قبل كانوا يرسمون رسوم الفن المسيحي يقولوا له في القرون الوسطى، وتطور صار فن الباروك اللي يخدم الطبقة البرجوازية، ورسموا لوحات الروكوكو. بس بالسنوات الأخيرة بدأ يظهر بأنه يعني تقريبا يكسر القواعد ويبني أشياء من غير قواعد. المدارس الفنية الجديدة تقريبا قضت على الجمالية وبقى بيها اللون، وبعضهم حتى اللون هم كسروا قواعده. نتيجة اتساع تأثير شبكات التواصل الاجتماعي وأن الدنيا صارت قرية عالمية، هذا الشيء ساهم بالتأثير على كل العالم. هذا كله قام يسوي تأثير سلب، مسألة فقدان الهوية، يحاولون عن طريقها يسهلون الاندماج، تقليد الثقافات الأخرى اللي أنا أقول عنها أكثر توهجا، ما أقول أكثر نجاحا، لأن الإناء يجب أن ينضح بما فيه. أنا عندي شخصيتي وعندي تراثي وعندي فولكلوري، المفروض أتأثر بهذا الشيء كأنما يعني عبرنا عن نفس.
الهدف منها أنه تغيير الهوية، وخاصة الهوية الإسلامية، الهوية التي تمتلك عقائد وأخلاقيات خاصة في كل فنونها في كل جوانب حياتها، فأراد التغيير ونسخ الهوية الإسلامية بالشعب الإيراني، فتدخلت الحداثة والعولمة أيضا في الفنون التشكيلية الإيرانية.
نعم.
طيب كيف يعني الفنانين أصحاب الفن التشكيلي، كيف حاولوا يعني التخلص من هذه التحديات أو أخذوا هذه الأشياء الجديدة وأدخلوها في فنهم، ولكن بالمحافظة على الحدود الأخلاقية والحدود الهوية المعينة للشعب الإيراني.
نعم، مثل ما قلت لحضرتك، ظهرت دعوات إلى خلق منظومة ثقافية واحدة متكاملة على يعني تشمل ما تبتعد عن الحداثة، وبنفس الوقت تدعو إلى إحياء الهوية الثقافية وإحياء التراث. يعني أنا شخصيا إذا أريد أحكي عن رسمي، أنا أقول ما يصير كلم المتلقي بلغة هو ما يفهم. إحنا أكثر شعبنا ناحية الثقافة الفنية ما هو مطلع على المدارس الفنية العالمية، فأنا لازم أرسم له فرد شيء يخاطبه. أنا هدف الفنان عنده رسالة، يحمل رسالة، هو إيصال الرسالة إلى التمسك بالعادات والتقاليد اللي هو نابع من عندها، وإحنا عندنا طبعا الإسلامية، فلازم أرسم شيء يقدر هو يفهمه. عندي مثلا واحدة من لوحاتي قد يكون أسلوبي قديم، أسلوبي واقعي، بس الرسالة اللي أرد أوصلها للمشاهد تحمل المبادئ والأخلاق اللي أنا أعتز بيها. شفت إحنا نقول بلهجتنا زرزور الحامي طايح ميت بالحوش، ونملة تفتر على هذا الزرزور، رسمت بشكل أن النملة واقفة على منقارة وتريد تأكل لسانه، فوديت رسالة للمشاهد بأن اللسان يقيم الدنيا ولا يقعدها، بس أن الإنسان لما يموت يصير ألذ لقمة لهذه النملة الصغيرة، فيا إنسان احفظ لسانك. فبرأيي يعني إحنا فن لازم ينبع من أخلاقنا اللي نتمسك بها، مو أني أنا أكسر الحواجز مجرد إلى أن أبيع لوحتي. أنا شفت لوحة للفنان سهراب سفهري مع احترامي إلى 60 مليار تنباع ريال، وهاي اللوحة قد ما عاينت لها ما افتهمت من عندها شيء، يعني من ضمن العولمة والفن الحديث. فالتمسك بالأصول يخلي المتلقي ينسجم وياي، وأقدر أبني جسر بيني وبينه، وأوصل فكرتي أنا كإنسان مسلم معتز بتقاليدي، وأخليه يصير صاحبي، وبعد ممكن أنا أزوده بأفكار ثانية.
الشكر الجزيل للأستاذ عبد القهار عامريان، شكرا جزيلا أستاذ.
عفوا.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
مستمعينا الكرام، نشكر الزميلة سعدية الشيبي لإعداد هذه المحطة من البرنامج، ونعود ونواصل تقديم برنامج ألوان ثقافية.
أيها الأكارم، إن ميل الفنانين الإيرانيين إلى الحداثة هو نتيجة السعي الدائم للشرق لتجنب النزعة الطبيعية. نشأ هذا الاتجاه كرد فعل على الولع المفرط بالنزعة الطبيعية لفن الرسم في العهد القاجاري. في ظل موجة الحداثة، فقد تطور فن المنمنمات التقليدي، والذي يعد أحد الفروع للفنون التشكيلية في إيران. وقد اشتغل على هذا النوع فنانون إيرانيون مشهورون من أمثال فارشتشيان وأقاميري وسوسن أبادي وتجويدي ومهرجان.
أثرت تقاليد المنمنمات وأعمال الخطاطين على اتجاهات أخرى في الرسم. على سبيل المثال، في لوحات يوسف حسيني يمكن أن نجد تشابكاً للأساليب الفنية المختلفة، إذ تتناقض طريقة وضع الألوان ورشاقة الخط وجمع الألوان في اللوحة والتعلق العرفاني بالبيئة المحيطة مع المظهر العادي للصبيان والصبايا وملابسهم البسيطة. ويمكن أن نجد تأثير فن المنمنمات في أعمال معصومي، بما في ذلك منمنمات آيدين أغداشلو في لوحاته، كما استمر فن القهوة خانة في التطور بنشاط وفاعلية.
دعونا أيها الأكارم لننتقل إلى التقرير التالي، والذي يكشف عن مشاعر زوار متحف الفنون المعاصرة في العاصمة الإيرانية طهران.
الفن التشكيلي زين متحف الفنون المعاصرة في طهران في هذا المعرض للفنانين الإيرانيين. لوحات تصور الجوهر الداخلي للأشياء، وكثير منها ينتمي إلى المدرسة الواقعية، أسلوب بارز للتعبير عن المشاعر والتجرد من الخيال والأحاسيس.
أحب الفن الذي يثير أحاسيسي ويجعلني أفكر، هذا ما يتوفر في الفنون التشكيلية ولا سيما التجريدية منها.
أحب زيارة المتاحف، وأحب هذا المتحف بشغف لأنه يعرض الفن الحديث.
الفن التشكيلي الحديث ينقسم إلى عدة مدارس، منها الرومانسية، نمط يعتمد على العاطفة والخيال والإلهام أكثر من المنطق، وهو ما يلقى إقبالا هنا.
هذا المتحف هو أحد أبرز 10 متاحف في العالم، حيث يضم آلاف اللوحات العالمية المعروفة لكنها غير معروضة الآن، وبدلا منها نقيم معرضا للوحات تشكيلية إيرانية، ومن المفترض أن نقيم معارض داخلية أخرى في الأشهر المقبلة.
ورغم ميل نسبة كبيرة من الفنانين الإيرانيين إلى الحداثة، لا تزال المدرسة التقليدية تأخذ حيزا كبيرا من مساحة فن الرسم في إيران.
مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران حلقة أخرى من برنامج ألوان ثقافية، تحدثنا حول الفنون التشكيلية في إيران. شكرا لطيب المتابعة، وفي أمان الله،
إلى اللقاء بإذنه تعالى.
وسوءتي وخجلتي ولهفتي من جرأتي، هبني رضاك إني ببابك ألتجي، ما غير عفوك أرتجي، من لي سواك. وسوءتي وخجلتي ولهفتي من جرأتي، هبني رضاك إني ببابك ألتجي، ما غير عفوك أرتجي، من لي سواك. يا غافر الذنب الكبير، يا جابر العظم الكسير، إني بعطفك أستجير. يا غافر الذنب الكبير، يا جابر العظم الكسير، إني بعطفك أستجير. فلا أنت سبلي ومنيتي، ولا أنت غفار الذنوب. وعدتني ألا أخيب إن ما دعوتك يا مجيب فاستر أيا رب العيوب أشكو إليك خطيئتي فلا أنت سؤلي ومنيتي ولا أنت غفار الذنوب ووعدتني لوجهك يا كريم يا غفر الذنب العظيم أتردني عن بابك وتذيقني حر الجحيم يا غافر الذنب الكبير يا جابر العظم الكسير إني بعطفك أستجير يا غافر الذنب الكبير يا جابر العظم الكسير إني بعطفك أستجير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أسئلتنا
وأجوبة الثقلين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم أيها الكرام في كل مكان، مع تحية مباركة طيبة نوتيها لحضراتكم في مستهل لقائنا اليوم مع حضراتكم وبرنامجكم العقائدي. في الحلقة الماضية أيها الكرام حصلنا من الآيتين 59 و83 من سورة النساء على إجابة سؤال عرضناه بشأن أهم وجوه الحاجة إلى إمام معصوم في كل زمان بعد وفاة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وإلى يوم القيامة. فهاتان الآيتان الكريمتان تبينان بوضوح أن من لطف الله عز وجل بعباده وفضله عليهم ورحمته بهم أن جعل لهم في كل زمان إماما من أولي أمره يكون المرجع المعصوم الذي يستنبط لهم حكمه في كل شأن يختلفون فيه ويتنازعون بشأنه،
وبذلك ينجيهم من اتباع الشيطان الذي لا يفتأ عن السعي لإثارة التنازع بين الناس في كل زمان لصدهم عن سبيل الله. وهذا ما بينته كثير من الأحاديث الشريفة، نختار لكم بعضها في هذا اللقاء فكونوا معنا مشكورين.
الشيخ الصدوق في كتاب معاني الأخبار مسندا عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله: قد أخبرني ربي جل جلاله أنه قد استجاب لي فيك يا علي وفي شركائك الذين يكونون من بعدك. قال علي عليه السلام: فقلت يا رسول الله، وما شركائي من بعدي؟ فقال صلى الله عليه وآله: هم الأوصياء من آلي يردون علي الحوض، كلهم هاد مهتد لا يضرهم من خذلهم، هم مع القرآن
والقرآن معهم، لا يفارقونه ولا يفارقهم، بهم تنصر أمتي، وبهم يمطرون، وبهم يدفع عنهم البلاء، وبهم يستجاب دعاؤهم.
وواضح أن ملازمتهم للقرآن وملازمة القرآن لهم تعني أن ما يستنبطونه من كتاب الله هو الكلمة الإلهية المعصومة والفصل التي يحل بها كل تنازع واختلاف بين المسلمين، فتنصر بهم الأمة المحمدية ويدفع عنها بلاء التنازع واتباع الشيطان الرجيم.
مستمعينا، في كتاب نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال ضمن كلام له في رد احتجاج الخوارج بإنكار تحكيم الرجال: إنا لم نحكم الرجال وإنما حكمنا القرآن، وهذا القرآن إنما هو خط مستور بين الدفتين، لا ينطق بلسان ولا بد له من ترجمان، وإنما ينطق عنه الرجال. ولما دعانا القوم إلى أن يحكم بيننا القرآن لم نكن الفريق المتولي عن كتاب الله، وقد قال الله سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول.
ثم قال عليه السلام: فرده إلى الله أن نحكم كتابه، ورده إلى الرسول أن نأخذ بسنته. فإذا حكم بالصدق في كتاب الله فنحن أحق الناس به، وإن حكم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أحق الناس وأولاهم بها.
وفي نص آخر مروي عنه في كتاب الاحتجاج يشير عليه السلام إلى المرجع الإلهي الذي ينطق بحكم الله ترجمانا لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله، حيث يقول ضمن حديث طويل: وقد جعل الله للعلم أهلا، وفرض على العباد طاعتهم بقوله: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وبقوله: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وهي الآية 83 من سورة النساء.
أحبتي، لازلتم وبرنامج أسئلتنا وأجوبة الثقلين الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأكارم، وواضح أن استدلال أمير المؤمنين عليه السلام بهاتين الآيتين يشير إلى أن المرجع الإلهي الذي أمر الله عز وجل بالرجوع إليه هم المعصومون القادرون على استنباط حكم الله دون احتمال تسرب الخطأ إلى استنباطهم، وبذلك تكون طاعتهم طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وآله، فهم أصفياء الله عز وجل كما يصرح بذلك عليه السلام في تتمة حديثه، وقد ذكر أن هؤلاء هم حجج الله. فسأله أحد الحاضرين: من هم هؤلاء الحجج؟
فأجاب عليه السلام: هم رسول الله ومن حل محله من أصفياء الله، وهم ولاة الأمر الذين قرنهم بنفسه ورسوله وفرض على العباد طاعتهم، وقال فيهم: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقال فيهم: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم.
ولما سأله الرجل عن معنى الأمر في صفة أولي الأمر قال عليه السلام هو الأمر الذي تنزل به الملائكة في الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم من خلق ورزق وأجل وعمل وعمر وحياة وموت وعلم غيب السماوات والأرض والمعجزات التي لا ينبغي إلا لله وأصفيائه والسفارة بينه وبين خلقه.
وأخيرا مستمعين الأحبة في كل مكان ننقل لحضراتكم من كتاب الاحتجاج قول مولانا الإمام سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام في خطبة له: نحن حزب الله الغالبون وعترة رسول الله الأقربون وأهل بيته الطيبون وأحد الثقلين، جعلنا رسول الله صلى الله عليه وآله ثاني كتاب الله تبارك وتعالى الذي فيه تفصيل كل شيء والمعول علينا في تفسيره، لا يبطينا تأويله بل نتبع حقائقه. ثم قال عليه السلام: فأطيعونا فإن طاعتنا مفروضة إذ كانت بطاعة الله ورسوله مقرونة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فأحذركم الإصغاء إلى هتوف الشيطان فإنه لكم عدو مبين.
نشكر لكم أيها الأطائب طيب الاستماع لحلقة اليوم من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين، ولكم دوما من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران خالص الدعوات وفي أمان الله.
بروح مترانكم ذنب يا ربي ندمان، اغفر إلهك ذنوبي هذا أنا غلطان، تايب وريدا رحمتك ما عندي غيرك، دقيت بيبانك أنا يلكي لك إحسان. متراكم ذنب يا ربي ندمان، اغفر إله ذنوبي هذا أنا غلطان، تايب وريدا رحمتك ما عندي غيرك، دقيت بيبانك أنا يلكن لك إحسان. إلى ذنوب نار وتاكل سنيني، إلى ذنوب إلى ذنوب بشر ضايع تخليني، لذنوب لذنوب حزن تالي يبكيني، لذنوب الذنب وحشت مقابر بالمسيح بعد هيها ترد لذنوب وثامي يا رب تايبنا والرحمتك ضامي يا رب تايبنا والرحمتك ضامي